عز وجل. ولكن قبل أن نلجأ إلى هذا الحديث وهذا الباب، أريد أن أقف وقفة سريعة حول ما يعيشه المسلمون في هذه الأيام من ذكرى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أريد أن أعلق بعض التعليقات الوجيزة السريعة حول هذه القضية، وقد أشمعناها كلاما في مرات سابقة في العام الماضي والذي قبله. طبعا يعني نحن لا نشكك إطلاقا ولا ينبغي أن نشكك في أن كثيرا ممن يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس موضع شك عندنا ولا نشكك فيه ولا نتعرض له أصلا، كما أن من لا يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم يحبونه أيضا، ولا ينبغي أن يدخل الناس في مزايدة حول هذه القضية. الفريقان الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون الظاهر أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل كما يزعم هؤلاء وهؤلاء، لكن طبعا حب عن حب يفرق، يعني في حب صح وحب غلط، وهذا موضع التعليق عندي الآن. فأنا لا أقول أن اللي بيحتفل ما بيحبش، ولا نستطيع الذي يحتفل أن يقول إن الذي لا يحتفل لا يحب، لأن هذه تبقى مصيبة. الناس اللي أرسلنا سؤالا وقلنا هل من لا يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام لا يحب النبي؟ يعني هل ممكن نجعل الاحتفال اللي بيحصل النهاردة دوت هو مدار وعليه معول الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقدر نقول كده؟ أو يقدر أي حد في الدنيا يقول هذا الكلام؟ في حد في العالم يقدر يقول هذه الجملة وهذه العبارة، إن من لا يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب النبي؟ ينفع حد يقول كده؟ طبعا اوعى تقول كده، لو حد قال كده دون أن يدري هيقع في سادات الأمة، لأن أبا بكر لم يحتفل قط بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن الزبير ولا معاوية بن أبي سفيان ولا أحد قط، ولا الأئمة الأربعة، لا الشافعي عمره احتفل، ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا الثوري ولا الأوزاعي، ولا أحد من هؤلاء العلية، وهؤلاء هم سادات الأمة، ولا يعرف هذا عن أحد قط من السلف أنه احتفل بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي يفعلها المتأخرون أو بعض المتأخرين. فلو إن حد زل لسانه يعني أو غلبه شيطانه وقال له إن اللي ما بيحتفلش بالنبي في يوم ميلاد النبي ما بيحبش النبي، هتبقى النتيجة إيه؟ إن لو بكر بيحب النبي ولا عمر بيحب النبي ولا عثمان، مال مين اللي بيحبه بقى إن شاء الله؟ جماعة اللي بيأكلوا على حب النبي دول اللي بيحبوه، ومن قدموا أرواحهم وأموالهم ودماءهم فداء له صلى الله عليه وسلم لا يحبونه؟ فهذا أمر ينبغي أن نقرره قبل الخوض في القضية. نحن ابتداء كما قلت لا نزايد على أحد، لا نقول أن الجماعة اللي بيحتفلوا ما بيحبوش النبي، ما نقدرش نقول كده. الحب ده أمر قلبي، والظاهر أنهم يحبون رسول الله ولكنهم يسيئون التصرف في الحب، وطبعا يعني ومن الحب ما قتل كما يقول شوقي، يقول ومن الحب ما قتل، ففي حب غلط، فما نقدرش انهم بيحبوا بس بيحبوا غلط، بيحبوا بطريقة غير صحيحة، سنبين الآن ما فيها من إشكال ونكارة هم لا يرضونها أنفسهم. لو تعقل هؤلاء المحتفلون ما يصنعون وبدأوا كده ينظروا لها نظرة مجردة بعيد عن العواطف وعن الإرث المعتاد وعن العادة وعن التقاليد وعن العصبيات، لو نظروا لموضوع المولد والاحتفال به بالصورة المعاصرة دي نظرة إنصاف لاستقبحوا هذا جدا من أنفسهم، ولعلموا أنهم بهذا أقرب ما يكون من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم، ليس حبا له، هذا استخفاف. بس خلينا نجيبها شوية شوية. فإحنا ابتداء يا جماعة ما بنزيدش على حد، بنقول والله كل الناس لا شك بأنهم مسلمين أكيد بيحبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثانية كما قلت ما يقدرش نقول ان اللي ما بيحتفلش ما بيحبش، وإلا لو قلنا كده هنضيع الأمة كلها، لأن الاحتفال بالمولد النبوي لم يظهر إلا يعني ما فيش حد إطلاقا من الجماعة اللي بيحتفلوا النهاردة لهم سلف صالح احتفل بهذا الأمر بهذه الصورة إلا مين؟ من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ولا يقدرون أبدا أبدا ولو قلبوا الدنيا ظهرا لبطن إنهم يظفروا بنص عن أحد من هؤلاء السادة فيه أنهم احتفلوا بميلاد صلى الله عليه وسلم بالصورة اللي بيعملها الجماعة الأيام دي. سلفهم في هذا العبيديون. من العبيديون دولي؟ جماعة الفاطميين، وتكلمنا عنهم مرارا. فاطميون هؤلاء العبيديون كما يسميهم عقلاء المؤرخين الحافظ ابن كثير والشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام السيوطي على تساهله في هذا الباب رحمه الله، لكنه لما جاء يصنف كتاب تاريخ الخلفاء لم يذكر فيه خلفاء بني عبيد اللي هم الفاطميين، ما ذكرش ولا واحد من الفاطميين مع أنهم على شرط الكتاب مفروض يدخلهم عنده، لكن هو في الأول خالص في أول الكتاب قال ولن أذكر في كتابي، لن أدنس كتابي هذا بذكر أحد من خلفاء بني عبيد المسمين زورا بالفاطميين. والواحد لا يقول مصايبهم يعني، ما رضاش يوسخ الكتاب بذكر واحد من هؤلاء الأقذار، إنهم كانوا محادين لله ورسوله، محاربين للإسلام والمسلمين، روافض يجاهرون بسب أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. ولهذا لما تخلصت مصر والحمد لله من هذا العهد الرديء العهد الفاطمي وخلصها وخلص ديار المسلمين الناصر لدين الله صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، قد خلصها من الصليبيين وخلصها من هؤلاء الأنجاس الروافض، ترى الناس من بعد هذه الحقبة ترى دائما حتى في المساجد القديمة والحديثة تراهم يكتبون على جوه كده في المساجد على أركان المساجد أبو بكر عمر عثمان علي، لأن في عهد العبيديين هؤلاء الفاطميين كتبوا سب الصحابة على المنابر وعلى المساجد، كان بيكتبوا لعن الله أبو بكر ولعن الله عمر على في الإبلة. فلما زال هذا العهد الرديء صلى الله أن يزيلهم من الدنيا جميعا أو يهديهم، صار المسلمون بفطرتهم السليمة الصحيحة يكتبون هذا يثبتون هذا الحق أبو بكر عمر عثمان علي كلهم إخوة كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهم جماعة دول هم أول ناس احتفلوا بمولد النبوي وانتقل منهم، بس ما كانش ذكرهم فيه مشهورا يعني، ما كانش ما كانوش يعني هم كان ضايع في وسط مصايبهم، لأنهم هم كانوا هم أصحاب البدع كلها، جماعة الروافض هؤلاء هم مصدر كل بلية وأصل كل شر كما يقول شيخ الإسلام كما يقول الإمام الحافظ العلم المجتهد المطلق أبو محمد بن حزم رحمه الله، يقول إن الله ابتلى الإسلام بالروافض، هؤلاء بلية ابتلي بها الإسلام والمسلمون فعلا، فمصايبهم كثيرة قوي يعني، فالموضوع ده ما كانش ظاهر عندهم قوي لأنه من ضمن المصايب، إيش يجي هذا في مصايبهم يعني. لكنه أكثر من أظهره واشتهر به الملك المظفر ملك إربل، وملك إربل دوت راجل كان في القرن السابع الهجري، في القرن السابع الهجري كان يحتفل بالمولد النبوي ويعظمه ويعمل يعلق الخرفان في الشوارع ويعزم البلد كلها والناس تقعد تاكل طول الليل ويهيصوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم. والراجل هذا الملك المظفر دوت راجل كان متناقض جدا كما يحكي ذلك المؤرخون من معاصرين، يعني ياقوت الحموي ده كان معاصر لي وبيحكي حاله، فبيقول وكان رجل يعني كان رجل فيه نجدة وفيه مش عارف فيه، كان رجل كويس يعني في مواقف، وكان عسوفا غشوما يظلم الرعية ويأكل أموالهم بغير حق، وروح جاي في الآخر عامل المولد النبوي ومؤكل الناس لحمة ومزبطهم زي الرقاصة بالزبط لتقعد ترقص طول السنة، وتروح جاي في رمضان عامل مائدة الرحمن يقول لك دولية صالحة خالص، الحجة راحت الحجة جت والحجة رقاصة تتكسب من حرام، وتيجي في آخر السنة تلم لها كده كم قرشين من اللي أكلته بالحرام هذا كله وتعمل بيه مائدة الرحمن. نفس المنطق هذا فعله الملك المظفر دوت، بس كان أحسن شوية منهم، كان راجل فيه خير يعني، مش عايزين نقول الراجل كان وحش، كان فيه خير وكان فيه شر، وكان أمره كما يقول المؤرخون كان مضطربا. فجماعة اللي بيثنوا عليه من المؤرخين بيثنوا عليه من أجل فضائله، كان ليه مواقف جيدة وكان ليه أحيانا يعني نجدة وحسن تصرف، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من حاله، طبعا ده شيء يثنى به على الشخص ودي حاجة كويسة مش وحشة، والواحد ما يقدرش ان هو يغمض عينه عن المحاسن، لكن كان في المقابل له أعمال مناقضة لذلك، فما كانش رجل صالح يعني ولي من أولياء الصالحين كما يصوره الإخوة اللي هم اللي بيحتفلوا بمولد النبوي، لكان رجل صالح وكان ولي من أولياء الصالحين، ما كانش كده خالص، كان رجل ملك عادي جدا وكانت له مساوئ كثيرة، وكان عسوفا يأخذ أموال الشعب بالقهر ويعمل بها مولد النبوي، فيعني إيش الفائدة؟ لا يحمد على هذا. فهذا الرجل هو الذي نسب له الأمر كله في الآخر، صار هو أشهر واحد صنع هذا الصنيع في العصور المتأخرة، وأصبحت عادة تنقلها الناس وبقى الناس خلاص بتعملها كل سنة، والموضوع إيه اشتهر يعني بين العامة. لكن كما هو معلوم العامة ليسوا حكما على الدين، إحنا لما نيجي ناخد بشيء من أمور الديانة عندنا أصول يعني قريبا جدا، تذكرون لما تكلمنا في موضوع البدعة وتكلمنا وعلى مع الأخ الذي كان تكلم بكلام غلط في هذه المسألة ورددنا عليه في 4 حلقات فيها يعني إفحام واضح لكل ما جاء به ولم يستطع أن يرد عليها بكلمة ولن يستطيع. فجاءني بعض الإخوة أنه أمس بدأ يعيد نفس الكلام مرة ثانية في ذكرى المولد، الكلام الذي رددنا عليه كله ولم نبق منه ولم نذر كأنه ما سمع شيئا. وهذا طبعا هذا مؤشر سيء جدا. كنا نظن أنه طالب حق وأنه يبغي حد يوضح له الصورة وإن فهم سيرجع، لكن هو لما يسمع هذا الردود وهذا التوضيح الشديد باللين والحسنى ثم يعيد ما قال هذا متعصب، ده إنسان يبقى أصبح ذو هوى. لأنه لو شايف اللي احنا قلنا ده كله غلط كان يجب عليه أن يرد على هذا الغلط ويبين لنا الصورة الصحيحة، وإن كان يراه حقا فكان ينبغي أن يتبعه، لكن لا يرد عليه ولا يتبعه ويقول ما قالهم بنفس كلامه القديم الذي رددنا عليه وبين له خطأه فيه بجلاء ونقلنا كلام أهل العلم، هذا هوى. نعوذ بالله تعالى ونعيذ به جميع المسلمين، نعيذهم بالله من أن يكونوا أصحاب هوى، فيجي نقل الكلام هذا كله ويدندن حول نفس القضية ويقول كل بدعة ضلالة، هذا الكلام مش على إطلاقه، من أنبأك هذا؟ هذه العبارة كما اتفق على هذا أهل العلم على إطلاقه ولا يقاس بها غيرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا عموم مطلق لم يخصه شيء، فيش أي خصوص فيه. كونك جاب أظن مثال أو مثال كما أراني بعض الإخوة، يعني قال إن كل كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كل ابن آدم كتب له حظه من الزنا، فقال لك الأنبياء داخلين في كده، يعني ما كلهية مع ذلك مش عموم. يقول ما دي خرج منها هذا الاستثناء بنص للأنبياء معصومين، ها، ولأن أن لكل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، الذنب قال لك ده برضو الأنبياء مش هتأكلهم الأرض، لا يبدا إذن الكل هنا في كل ابن آدم مش العموم. يقول ما ده خرج منه هذا المستثنى بنص، هو إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ففي الاستثناء لا يكون إلا بنص، التخصيص لا يكون إلا بنص. أين النص الذي استثنى بدعة من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ عايزين نص مكافئ، نص نبوي، يعني تقوليش أصل العالم فأنا عمل وسوى. يا أخي كلام الصحابة وأقوال الصحابة أصلا في خلاف من العلماء في كونها حجة أم لا، مش كلام العلماء وأفعال العلماء. ولا ترى أحدا من أهل العلم قط ممن شم رائحة الفقه بأنفه يحتج بفعل عالم، علماء بشر ليسوا معصومين، كل واحد لظروفه يخطئون ويصيبون، إنما الحجة في كتاب الله والسنة. فلما تقول لي والله كل بدعة ضلالة ده عام مخصوص، نقول لك هات التخصيص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش غير كده. وسل من يعلمك ومن يملي عليك هذا الكلام، قل له ينفع نخصص كلام النبي بفعل عالم؟ لو قال لك ينفع قل لي قلت ده كله، لكن لو قال لك ما ينفعش هذا هو الحق الذي لا يخفى إلا على جاهل، ما ينفعش يقول ده كله ملوش لازمة، فلان عمل وفلان سوى والعالم فلان كان بيعمل 500 ركعة و 300، ما لنا علاقة بكل هذا. وقد بينا وجه كل ذلك بالتفصيل الممل بما يستفيد به المتعلم ولا يرده إلا صاحب الهوى، فما ينفعش تحتج به إطلاقا، كل حاجة لها أصول، العلم له أصوله. ها، ثم تعالى نطبق هذا الكلام هنا. بعد ما سرد هذا الكلام قالوا يا جماعة في البدع دي عشان نفهم النصوص لازم نشوف تصرف السلف مع النصوص، نحاكم النصوص لتصرف السلف، السلف كانوا بيتصرفوا ازاي، نقوله كويس جدا. طبق هذا الكلام على هذه القضية، المولد النبي دوت نزعم انه بدعة، هو ده الحق والذي اتفق عليه الجميع، ما في حد يخالف ان ده امر مستحدث تم بعد القرون المفضلة، سواء كان عمل الفاطميين في القرن الرابع أو الملك إربل الملك المظفر في القرن السادس، المهم هو أمر محدث بإجماع، لا يمكن أن أحد يقول أن بكر عمل ولا عثمان ولا علي ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة. فتعال بقى نطبق على وفق قواعدك الغلط، قواعد كلها غلط في غلط، قواعد كلها مخترعة جديدة، يعني كلام كأنه واحد لسه جاي، لا العلم كده فاضي ما فيش قواعد، فبيضع قواعد لسه من عند نفسه، لا ده خلاص هذا أمر غسلت منه الأيدي منذ 10 قرون، الأمر ده منتهى منه خلاص، قاعد انتهت من زمان ووضعت في مواضعها وماشي عليها العلماء الربانيون ولا تختل، إنما يختل فهمه من لا يعلم، اللي بنقر وياخد كلمة من هنا كلمة من هنا ويركب دي على دي ويحط دي مع دي ومن غير أي قواعد ولا بتاع يقول أي حاجة.
لن يعبى به، ولم يرد ثاني عليه إطلاقا، لأن الرد على من يستفيد، وكلام اللي قاله كله كلام مكرور مغلوط. لكن بس أنا أقول له حاكم ما قلته إلى ما اخترته لنفسك من القواعد، يقول إحنا نفهم كلام النصوص، هذا النصوص النبوية، نشوف الصحابة فهموها إزاي. طيب كويس جدا، حب النبي كيف فهمه الصحابة؟ هل احتفل أبو بكر بالمولد النبوي وعمر وعثمان وعلي وأبو بكر والشافعي وأبو حنيفة ومالك؟ حصل؟ ما حصلش. إذن بطلت قاعدتك أو بطل كلامك. لو قلت إن القاعدة صحيحة يبقى كلامك ده باطل، لأنه مش راكب على القاعدة. الصحابة والتابعين ما حدش منهم إطلاقا احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا كده بنعمل حاجة غلط، نفعل شيئا لم يسبقنا له من هو خير منا. لا يمكن أن نزعم إن إحنا أفضل حبا من أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا هؤلاء العلية إطلاقا. وفعلوا هذا الأمر ما فعلوه. طيب يبقى إحنا المفروض بقى العقل، مش إحنا نقعد بقى ندافع عن بدعة ليس لها معنى وليس لها فائدة عشان نتعصب لآراء أو لهذا أو لذاك أو نمشي على هوى فلان أو علان. الصواب لو كنت مصلحا ترد الناس الحق، تقول لهم طيب يا جماعة كيف احتفل أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا عايزين نبغي أن نحتفل، خلاص متفقين وكما سأقول بعد قليل هنحتفل بالنبي، بس إزاي؟ إزاي بقى نرجع بقى زي ما قلت الصحابة والتابعين واللي خسروا في الصالح واللي إما بتاعتنا اللي إما الأربعة اللي الأمة كلها على مذاهبهم؟ كيف كان يحتفل الشافعي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش قلت ديت ليه؟ لازم تقول كده للناس تردهم إلى الحق مش الهوى والبدع. كيف احتفل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتفل إزاي أبو بكر الصديق؟ كان بيجي كده ليلة المولد ويجيب عروسة وحصان ويروح عامل أكلة محترمة ويقعد ياكل وخلاص والموضوع انتهى، ويقعد يذكر هذا اليوم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا والموضوع انتهى كده خلاص؟ لا طبعا. فاحنا وردنا الحق، نريد أن نمشي على هدى هؤلاء. يا جماعة نحتفل ما فيش مانع، احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بميلاد النبي، بس احتفلوا كما احتفل المحبون الحقيقيون، احتفلوا كاحتفال أبي بكر وكاحتفال عمر. صعبة؟ لو صعبة يبقى ما ينفعش غير كده. ايه بقى اللي بيحصل الآن بعد هذا الاستطراد يعني الذي كان لابد منه؟ الجماعة الطيبين اللي هم بيحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم النهاردة وبامبارح وبكرة بيروحوا جايين في يوم من السنة يوم ميلاده، مع أن أهل العلم مختلفون في يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، هو متفق على أنه يوم الاثنين لأن هذا جاء في الصحيح، لكن كان موافق يوم كم في الشهر الاثنين دوت؟ كان يوم 12، هذا قول وده أشهر الأقوال صراحة، أو يوم 8 ولا يوم 20 ولا كان يوم 2 في الشهر ولا كان يوم كام بالضبط في ربيع الأول؟ ليس هناك نص يعتمد في ذلك على الإطلاق، كل ما هنالك أقوال لأهل العلم، قال ابن إسحاق يوم 12، قال الواقدي يوم 8، قال موسى بن عقبة يوم 20، كلها أقوال زي بعضها. اللي اشتهر منها جدا يوم 12، بس ده مش أكيد، مش أكيد. ولهذا صلى الله عليه وسلم جماعة يقول لك إنك الاحتفال له أصل عند النبي. إيه الأصل؟ يقول لك لما سئل تصوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. فبنقول لهم لو أنتوا بقى معلش يعني بجد بتفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجد وعايزين تعملوا زيه، والنبي ما قالش ولدت يوم 12 ربيع الاول، ولهذا انا احتفل بنفسي في هذا اليوم كل سنه. قال ذاك يوم الاثنين ولدت فيه، فكان يصوم كل اثنين من كل اسبوع. فالمحتفل بجد يحتفل بمثل هذا، يصوم الاثنين من كل اسبوع طول السنه، وعندئذ نقول له انت احتفالك بالنبي صحيح. صح كده؟ ده هذا السنه، مش ان انا اخذ نص الكلام وافهمه غلط وابني عليه غلطا اخر وابرر الخطا المعتاد حتى ارضي الجماهير وخلاص عشان يسقفوا لي. لا، ينبغي ان تقول الحق ولو كان مرا وان خالفت فيه الناس. هذا هو الذي اخذه الله على اهل العلم، هذا الميثاق الذي اخذه الله على اهل العلم، لا يبين ولا يكتمونه، يتكلمون بالحق الذي يرونه ولا يعبؤون باحد. فالآن لو احنا هناخذ بهذا الحديث ذاك يوم ولدت فيه، النبي ما قالش يوم 12 صلى الله عليه وسلم، قال يوم الاثنين، لان الاثنين ده بيجي كل اسبوع. فاول حاجه نحتفل، لما نحتفل بقى احتفالا صحيحا نصوم كل اثنين. لكن اجي اسيب السنه كلها كده وانا اروح واجب مزاجي ماشي بهوايا واجي يوم 12 ربيع الاول واصوم او اعمل فيه اللي انا عايز اعمله او اقعد اكل وبتاع، هذا كلام طبعا لا يرضى به محب للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا. وطبعا انا قلت في اول كلام ان اللي هيعرف القصه وينظر لها بنظره مجرده سيحتقر هذا الذي يحدث بجوار عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حقه فوق هذا بكثير، النبي ياخد يوم واحد في السنة، أمال باقيتها تروح لمين؟ باقي الأيام يعطيها لمن؟ يعني أقل ما يجب أن يحتفل به كل يوم، هنحتفل موافقون على الاحتفال، بس مش ينفع يوم واحد في السنة، ما تجيش، لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم ولا قدره. إنما الاحتفال بالمولد النبوي كل يوم باتباع أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه والملاصقة لسنته، ده الاحتفال الصعب اللي الناس بتهرب منه، تروح تأكل لحمة وتنام، لأن لحمة أكل لحمة سهل، وأكل العرايس والحسنة سهل، هو بيطمع نفسه بيريح نفسه، وبيلاقي اللي سقف يقول له ده احتفال صحيح، احتفل فعلها الملك المظفر وفعلها فلان وعلان. وكان هذا الوقت من بعد القرن السابع إلى الآن رأينا خيرا، ده وقت سقوط الأمة، وإلى الآن هي ساقطة، لأن الأمة ضيعت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ارتفعت يوم كان الاحتفال طول العام بالنبي صلى الله عليه وسلم، احتفال أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والشافعي وأبو حنيفة ومالك، ما كانش يوم في السنة، كان احتفالهم يوميا حتى ماتوا، حتى كان قائلهم يقول لو غاب عن نظري رسول الله لحظة لعددت نفسي ميتا. كان النبي معاهم 24 ساعة يا جماعة ليل نهار صلى الله عليه وسلم، لا يزيغون عن سنته ولا يتحركون إلا بهديه، حتى قال قائلهم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كانوا بيهرشوا بالسنة وبيضحكوا بالسنة وبيقوموا بالسنة وبيعودوا بالسنة وأتعبوا أنفسهم في هذا، وهذا تعب لكن أجره عظيم، ولهذا ارتفعت الأمة لأنها أحيت ذكر نبيها حقيقة، كانوا بحق محمديين. لكن نقعد عطلين باطلين 360 يوم كل واحد ماشي بمزاجه بهواه، يخالف السنة ولا يعرف النبي ولا يسمع عنه ولا يصلي عليه ولا له علاقة بدينه إطلاقا، ويجي بس عايز يريح نفسه وطمن نفسه انه لسه مع النبي، واقول له والله تعالى النهارده يوم 12 ربيع الاول واعمل عزومه محترمه واكل وكل واشرب ووسع على عيالك وعلى نفسك واقعد سقف للصبح، ها، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويا سيدي يلا والموضوع انتهى وخلاص، وانت كده محب النبي صلى الله عليه وسلم وعملت عليك وزياده. من يقول هذا الا محتقر لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، غير عابئ بقدره، النبي قدره اكبر من ذلك مش يوم. فجماعه هؤلاء بطلون، صعب عليهم الاحتفال الحقيقي المتعب اللي هو عايز التزام، تحتفل بالنبي تعرفه الاول، اعرف النبي، اقرا عن النبي، اقرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، التزم بامره، اتبع سنته، اجعله اسوتك وقدوتك، عيش مع النبي بقى في حياتك كلها، وان فعلت هذا فانت فعلا محتفل بالنبي. فده صعب جدا صراحه، لا يقوى عليه الا الرجال اهل السنه ممن اتعبوا انفسهم في تحصيلها وضيعوا من أجلها كل شيء وملأت عليهم حياتهم وقارفوا الدنيا كلها من أجلها، دول المحتفلون بحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حزبه وأهله وعترته، كما كان يقول الشافعي رحمه الله، كان يقول إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صلوات الله وسلامه عليه. فالحب الكلام ده ما بيجيبش وما بيقدمش ولا بيأخر، والأمة ضاعت بسبب هذا الكلام برضو، عملها في كل حاجة، الأم ضيعوها طول العام، وقال لك عيد الأم يبقى أم مقطعها طول السنة وعاق شد العقوق، وقال لها بقى يوم 21 مارس وقال لها خدي بقى يا أمي هات الهدية الجميلة ربنا يخليك لينا، طب وطول السنة خلاص كفاية عليك يوم انتهى، يعني هتشنقي كفاية أوي يوم، ما احنا مش فاضيين بقى لأمنا دي عندنا غيرها، يعني هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. مسألة عيد الأم دي وعيد النبي صلى الله عليه وسلم والكلام اللي بيعمل اللي بيعمله ده كلام فارغ مش صحيح، ده إهدار لحق النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة. يبقى عايزين نقول اهو الاحتفال ما في مانع، احتفل بس احتفل بجد، خليك بقى راجل واحتفل، في انت بجد بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تحبه فعلا حبا حقيقيا ولا حب الكلام وحب بتاع الأكل والشرب، بتحبه بجد احتفل، احتفل احتفل صح، صوم كل اثنين طول حياتك بقى احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم، ده يوم اكيد النبي ولد فيه يوم الاثنين، واتبع سنته وتعرف عليه واقرا كتابه واقرا كتبه وما ورد عنه واقتدي به في كل افعالك، ان فعلت هذا تكون بحق محبا له صلى الله عليه وسلم، وتكون احسنت الاحتفال، انت بجد فعلا تحتفل بحق برسولك صلى الله عليه وسلم، لكن ما لكش علاقه به خالص غير يوم واحد في السنه وبعد كده خلاص شكرا النبي مات صلوات الله وسلامه عليه، ما مات صلى الله عليه وسلم ولكنه حي حياة برزخية أكمل من حياته على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانت تغيرها ولا تطبق عليها نفس تقاليدها. فدي قضية يا جماعة منتهية. سلمنا أننا نحتفل يوما واحدا كما يفعل الإخوة اللي بيحتفلوا دول، فكيف يكون الاحتفال؟ هل سمعتم عن واحد يحب شخصا فإذا أحبه وغلبه الحب قام فأكل؟ شفتوا الحب بالأكل ده خالص في الدنيا كلها؟ اسألوا المحبين أيا كان، سألوا قيس بن الملوح وكثير عزة ومجنون ولا بتاع بوسينة دوت وجميل بوسينة، سألوا الدنيا جميعا، عشاق الغرب والشرق. شفتوا واحد بحب واحد أول ما يجي كده ذكرى محب وروح قايم واكل فرخة ولا واكله بطة يقولك أنا بحبه؟ لا، أنت بتحب بطنة وبتحب البطة والفرخة والحاجات دي في الواقع. لا، خليك صادق مع نفسك، أنت مش بتحب النبي، أنت بتحب الفرخة. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تعمل له هو حاجة، كنت تعرف دينه، تدافع عنه، تذب عن سنته، تقيم شرعه، أنت بتحبه بقى فعلا بجد، تأتسي به، نرى سنته في بيتك. طب أنت أكثر ناس مخالفة للسنة اللي بحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحبه إزاي وأنت أبعد الناس عن دينه وعن سنته، تخالفه في الليل والنهار وبتحبه؟ لا، تحبه بإيه بقى؟ يعني بالفرخة يعني اللي كلتها دي يوم المولد، مولد النبي، بيحب النبي فيروح جايب علبة حلاوة قد كده واكلها؟ طب يعني إيه، فين الحب بقى في كده؟ ما عايزين نفهم بجد، لو ده حب علمونا، علمونا إن واحد لما يحب واحد ياكل حلاوة على حسه يعني، أو ياكل فرخة ويقول الله أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا حبيبي، أنت بتحب بطنك، بتحب تاكل حلاوة، هو النبي ملوش علاقة بالقصة دي خالص، صلاة الله وسلامه عليه. طلعوا بقى الموضوع بحيث كده عيب، عيب تقرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبالحلاوة والعرايس، عيب قوي. ثم يا راجل، يعني النبي الذي جاء ليهدم الأصنام لما دخل مكة فاتحا مظفرا صلوات الله وسلامه عليه، دخل البيت الحرام وكان فيه بضعة 300 صنم ولا أكثر، وأخذ معه المعول في يده والمحجن كده في يده، وأخذ يهدمها صنما صنما ويقول جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنبي جاء يكسر الأصنام، تحتفل أمته بعيدة فتصنع له أصناما صغيرة؟ إيه بقى معناها إيه دي؟ أنت بتغيظه يعني ولا بتحبه؟ النبي اللي جاء ينهى عن الأصنام وجاء يكسر الأصنام، يكون عيد ميلاده علامة صناعة التماثيل والعرايس، يقول لك ما للأطفال، نقول له عارفين والله إن هي حلال للأطفال، بس أنت النهارده مش جايبها لعبة أطفال، أنت جايبها احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عارفين إن الحرايس والحصنة للأطفال حلال مش حرام ولا حاجة، بس أنت اليوم بالذات عاملها مش للأطفال، مش لعب أطفال، أنت عاملها النهارده حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم. طب ده يليق حتى في الذوق، يعني بالذوق كده، بلاش بالدين ولا حاجة، الذوق كده يقتضي ان واحد انت عارف ان هو جاء كسر الحاجات دي وكان يبغضها تماما وكان يقول لا تدخل مكة بيتا فيه صورة ولا تمثال، هو قال كده صلى الله عليه وسلم مرارا، ولما دخل على السيدة عائشة فرأى عندها سترا تستره بقرام، سترها كده بستارة عليها صور تماثيل، فتغير وجهه وقال اهتكيها فهتكتها رضي الله عنها، وقال لا تدخل مكة بيتا فيه مثل هذا. يبقى كان صايم يحذر منها شد التحذير من الصور والأصنام والحاجات دي كلها، وهم يجي يحتفلوا بعيد ميلاده يعملوا أصنام صغيرة؟ الله، أي عقل هذا؟ دي مش شركة خالص، بعيد قوي يا جماعة، لازم نعيد نظر، لازم نفكر من جديد، ما فيش بني يحتفلوا، احتفلوا بيه هو أحق من يحتفلوا بيه صلى الله عليه وسلم، لكن احتفلوا صح. إزاي نحتفل صح؟ زي ما قلته، يبقى كل يوم، مش يوم في السنة، يوميا تقرأ شيئا من حديث صلى الله عليه وسلم، تجيب الكتب الستة عندك في البيت، تجيب رياض الصالحين، تجيب صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطأ مالك، تقرأ كل يوم حديث أو حديثين أنت وأولادك، أنت لوحدك يا سيدي، وتعلمه لأولادك وتعمل بهذه السنة، تطبق كل يوم سنة كنت قد تركتها قبل هذا، تحيي كل يوم سنة بسنة صلى الله عليه وسلم. ده احتفال حقيقي، وده لو احنا عملنا كده فعلا فعلا هنثبت لأنفسنا أننا نحب صلى الله عليه وسلم، وسيتغير شكل العالم، هنبقى فعلا ربانيين، ونبقى أناس قد جاوزوا المدى، وسيرد الله لنا ما ذهب من مجدنا، لأنه إنما أعطاه لنا على هذا المجد، لهذه الأمة جاءها بسبب هذا، بسبب تقديرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعتها دينه، فلما خفضوه خفضهم الله، وإذا رفعوه رفعهم الله، والرفع مش بالأكل والحلاوة والحمص، الرفع بالعمل، بالعلم والعمل، وهذه أمة العلم والعمل، كما ذكر ربنا جل في علاه أول ما خطبهم وأنزل على النبي قال اقرأ اقرأ، أول كلامه فأنت اقرأ، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتلاقي أنت عايش بتعمل حاجات كده وغلط ومش سليمة، ولا تجادل عن الباطل، تقعد بس عايز تبرر موقفك ومش عايز تتراجع عن الخطأ اللي أنت فيه، لمصلحة من؟ اتق الله، اتق الله واعلم أنك مسؤول عن كل ما تفعل وعن كل ما تفعل. فأسأل الله تعالى أن يوفق لهذه الأمة أمر رشد، وأن يهدي الدعاة إلى الله عز وجل جميعا، ويهدينا جميعا لما فيه رضاه، ويأخذ بأيدينا للصواب ويعلمنا الحق، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولكن لا فصل فتعين. نسأل الله تعالى ذلك. قبل أن نلج في موضوع اليوم كفران العشير، كان بقيت بقية من الحديث في الحديث الماضي اللي هو كان حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل للعرب كان عندهم خصال حسنة أقرهم عليها ولم ينههم عنها، بالعكس قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا أو إذا فقهوا، على خلاف الرواية يعني أو المحتمل اللغوي للمعنى للكلمة يعني. وقال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، فكان أهل الجاهلية كان كثير منهم العرب بالذات يعني مشتهرين بهذا الذي ذكر في هذا الحديث، تلاقي طعام الطعام هذا مثلا أمر كان مشتهرا جدا في الجاهلية وكان له أصحابه ممن بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحصيل هذه المنقبة، حاتم الطائي، عبد الله بن جدعان، حاجات يعني لهم قصص وحكايات عجيبة جدا. الإسلام جاء وحث على البقاء على ذلك، يعني مثلا عبد الله بن جدعان التيمي هذا أبو زهير كان من مشاهير الأجواد وكان يسمى حاسي الذهب، حاسي الذهب لأنه كان بيشرب من إناء ذهب يعني. وكانت له حفنة، عفوا جفنة، جفنة اللي هي الطبق يعني كده أو اللي هي الصينية يعني، كانت له جفنة يأكل منها القائم والراكب لعظمها، كان عامل كده على طول فاتح بيته ساحة يعني، وكان على طول عامل طبق كده قدام البيت ضخم جدا اللي قاعد يعرف يأكل واللي واقف يأكل واللي واقف على الناقة يطول، حاجة عظيمة جدا يعني، عامل كده مثلا زي يعني إيه زي بحيرة فيها أكل، حاجة ضخمة جدا يعني. وحتى إن امرأة كانت تأكل ومعها صبي فوقع فغرق في الجفنة، غرق في الطبق دوت يعني اللي مليان أكل بتاع الناس دوت. وكان من حرم على نفسه الخمر في الجاهلية وكان مغرم بها، ولكنه حرمها على نفسه لأنه سكر ذات ليلة فصار يمد يده ويقبض على ضوء القمر، سكر مرة بالليل فشاف القمر قدامه عمال عايز يمسك النور بتاع القمر، فطبعا ضحك منه أصحابه فلما صحى أخبروه بذلك فأقسم ألا يمس الخمر قط ولا يشربها أبدا وظل على هذا. وطبعا الراجل دوت كان له من الكرم والإطعام الطعام عجائب، حتى أنه لما كبر سنه جدا وهو هرم يعني أراد بنو تميم أن يمنعوه من الجود لأنه شافوه ببذر أمواله أي حد يجيله يدله فلوس، لغاية ما الراجل قال فيه عبد الله أمية بن أبي الصلت قال له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الراجل وصل بالحال هو ما عادش محتاج حد يقول له اديني، بمجرد ما يشوف الشخص قدامه يديله من غير ما يطلب، فبقى حاجه يعني عاليه جدا. قال بيقول له اطلب حاجتي اذكر حاجتي اقول انا عايز ايه ام كفاني حياؤك ان شمتك الحياء. الراجل بتفهم نبيل عاقل، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لو واحد قال لك ربنا يوسع عليك تفهم على طول ان هو عايز منك حاجه، فهم هو كده يعني الراجل. فكان يدفع فورا المال ويجود بما عنده من المال، فبقول له إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فلما كبر خاف أهله أن يفنى ماله لأنه أي حد قبله بديله فلوس على طول جواد يعني ماله نظير يومئذ في زمانه، ولموه في العطاء وحبسوه خذوا فلوسه كلها يعني وحجروا عليه قالوا مش هنعطيك حاجة. فكان لما يحب يدي واحد فلوس كان إذا جاله أي حد يلطمه على وجهه لطمة خفيفة، ضربه كده ألم بس ألم بالراحة يعني، وقول له قوم الآن فورا انشد لطيمتك، قوم وافزع قول يا جماعة ضربته في بني تيم ضربني ابن جدعان عايز حقي واطلب أي مبلغ أنت عايزه. الرجل عايز يفني ماله كله، يطعم الطعام ويبذر ماله ويهلك ماله كله في الخير يعني. فيقوم الرجل فينشد لطيمته تلك، فلا تملك بنو تيم إلا أن بنو تميم إلا أن تعطيه من مال ابن جدعان، فظل يجود حتى مات بهذه الصورة. ولهذا سئل عنه صلى الله عليه وسلم، جدعان كان يأكل الضيفان ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما يعني أمنت رب العالمين كما قال يعني، يعني أقصد أنه لم يكن مسلما ما تشهد بالشهادتين يعني. فجاء الإسلام وأقر مثل هذا، ولم ينهى الناس عن إطعام الطعام ولا عن الجود والتوسع في الإكرام، هذا أمر حسنا، وحث عليه وجعله من خصال الإسلام الكبرى العليا التي من فعلها فقد فعل أفضل ما يمكن فعله من عظائم شعائر الدين يعني. وهذا يدل على أن الإسلام لم يأتي ليناهض كل شيء، ما جاش أنه عايز يمسح اللي فات كله ويبني من جديد كما يفعل كل الناس النهاردة، أي حد بيجي وراء واحد وبعايز يهدم كل ما فات ويبني بناء جديدا، عايز يتخلص من كل الخلل القديم وعايز يبدأ بقى من حيث بدأ الأولون، ولهذا لا تتقدم الأمم إطلاقا. محلك سر، كل ما يجي مسؤول جديد ولا حاجة يتخلص يقول لك اللي فات ده كله كان عك وكان غلط في غلط، نعمل بقى من جديد، فيقعد يعمل 10 سنين، أول ما يجي خلاص هيبدأ يعمل الصح يكون خلص، يجي اللي بعديه يقول لك لا ده كله عك في عك، كل شيخ وطريقته، ويبدأ من جديد، ولهذا ما يبدأ إيه هيعمل حاجة يكون خلص، يجي اللي بعديه وهكذا دوالي، فنظل محلك سر. وده هذا تفكير غير سديد، هذا تفكير غلط. الإسلام جاء وما قالش والله العرب انسوا كل حاجة جينا بكلام جديد، لا، جاء فورد خيرا فأقرهم عليه وشرا فنهاهم عنه، وجدوا الجود والنجدة وحسن الجوار والحفاظ على العهود عند بعضهم، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت بدار ابن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لا أجبت. حلف المطيبين أو الحلف المطيبين أو حلف الفضول يعني، هو على الرأي الراجح نفسه شهده وهو صغير صلى الله عليه وسلم، شهده قبل البعثة يعني، على أنهم يأخذوا الحق من المظلوم من الظالم للمظلوم وألا يظلم أحد أحدا، كان في مكارم أخلاق موجودة، نفسه حضره في الجاهلية وقال لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت، لأن كلام كان كلام جيد، كلام رصين وكلام فيه رفعة وفيه نخوة وفيه مروءة وفيه يعني حفاظ على حقوق البشر. فالإسلام جاء بهذا، وده يفيدنا شيئا لما كنا نتكلم في موضوع الختان، كان من ضمن الحجج يقول لك ده عادة جاهلية، نقول لهم ما فيش مانع، المشكلة عادة جاهلية عادة فارسية عادة يهودية ما تفرقش حاجة، الإسلام جه وشافها ولا لا؟ جه وشافها، النبي صلى الله عليه وسلم شاف الختان ورأى النساء يختن بمكة والمدينة، تكلم ولا سكت؟ نهى عنه ولا سكت كما سكت عن الجود وعن النخوة وعن المروءة وقال ما علقش عليهم وقالش والله يا جماعة بطلوا نخوة وبطلوا جود؟ علم بأمر الختان اللي كان بيعملوه في الجاهلية صحيح فعلا ما فيش مشكلة أصلا خالص، ثم أقرهم عليه، ما قالش والله لا تختنوا النساء إياكم والختان، ما قالش كده، أقره ولم يعلق على منعه بشيء، يبقى ده مما أقره الإسلام ولا لا؟ أقره الإسلام فيبقى على حال. فما يجي واحد يقول لك والله عادة جاهلية عادة بتاع، والله ده فيه طب الكرم ده عادة جاهلية، الكرم والجود عادة جاهلية، النخوة عادة جاهلية، المروءة والغيرة عادة جاهلية، ننهى عن كل هذا يعني ولا إيه؟ فالإنسان إذا جاء ورد خيرا ينبغي هو يقر ويبني عليه ويأتي بالجديد يعني. هذا ما أردت أن أقوله في عجالة فيما يتعلق بالحديث الماضي. حديث الليلة هو قول البخاري رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني في الباب هذا حديث عن أبي سعيد. ثم ساق البخاري حديث ابن عباس في هذا الباب، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وذكر القصة التي سنتكلم عنها بالتفصيل. قول البخاري رحمه الله تعالى: باب كفران العشير. طبعا البخاري في الجزء اللي فات من كتاب الإيمان كله كنت تلاقيه لي باب إطعام الطعام من الإسلام، باب مثلا الـ يعني كما ذكر في أكثر من باب يذكر الشيء من خصال الخير وينسبه للدين، عايز يقول إن أمور أعمال الإيمان يعني الإيمان قول وعمل، وإن يمكن أن يطلق على العمل إيمان لأنه هو جزء من مسمى الإيمان في الواقع. فبدأ الآن بقى يقلب الأمر فيطلق الكفر على بعض مفردات المعاصي أو الكفر يعني عموما، فكما إن الكفر الإيمان يكون بالعمل أحيانا كذلك الكفر يكون بالعمل. وسيفصل طبعا الكلام وهو يوضحه ما ذكره بعد هذا من كلام ابن عباس. كفر دون كفر، عايز يقول ان الكفر مش كل درجة واحدة، كفر مراتب، وان مش كل ما اطلق عليه لفظ الكفر فهو كفر حقيقي، في كفر بمعنى الفسق وكفر بمعنى الكفر الحقيقي يعني اللي هو المخرج من الملة، وهذه كلها امور تفاصيلها تطول تحتاج الى شيء من التوسع في التنظير والبناء، سأتفرغ له ان شاء الله عز وجل ان قدر الله تعالى لنا لقاء بعد هذا. كان معنا بعض الأسئلة في هذه الدقائق الأخيرة يعني ودندن حولها حتى لا تتكاثر. نعم، كان يسأل السائل عن، يقول هل يوجد حديث شريف يمنع الاغتسال بماء سخنته الشمس؟ قال الإمام العقيد رحمه الله تعالى في الضعفاء، قال لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، لا يصح في النهي عن استخدام الماء المشمس حديث مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللي ورد فيه كلام لعمر رضي الله عنه، ولا يثبت أيضا عن عمر، ضعيف يعني، وبالتالي ليس هناك نص شرعي لا مرفوع ولا موقوف يمنع استخدام الماء المشمس كما هو مذهب بعض الشافعية رحمة الله تعالى عليه. نعم، كذلك قال سائل أسأل عن صحة حديث حفظ القرآن الذي روي عن علي رضي الله عنه، اللي هو الحديث أنه يصلي بأربع ركعات فيقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ومش عارف والواقعة والثانية الملك والثالثة ياسين حاجة زي كده، يعني هذا الحديث حديث مشهور يعني في حفظ القرآن، لكنه حديث منكر جدا لا يصح. قد رواه الترمذي والحاكم من طريق ابن مسلم عن ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس، والحافظ الذهبي طبعا لما خرجه الحاكم في المسابقة الحافظ علق عليه وقال هذا حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعا، هذا الحديث حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعا. وقال الحافظ بن حجر لعل الوليد دلسه عن ابن جريج، الحديث يعني له كلام في سنده كلام يطول، لكن باختصار هذا الحديث مشهور بحديث حفظ القرآن حديث باطل لا يثبت ولا يصح، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا يقول ما مدى صحة حديث إن خير ما اختضبتم به لهذا السواد؟ هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، وقد رواه الإمام الترمذي ورواه غيره يعني أهل العلم، وحديث لا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول زوجي عمل حادث بسبب سرعته الزائدة وتوفي ولدي وأردت الطلاق وهو يقول قضاء وقدر، أرجوكم ما هو القضاء والقدر؟ فتقول أنا بحيرة لا يعلمها إلا الله. طبعا هو ما لا ينبغي للسائق السيارة أن يسرع عن السرعة المحدودة، هذه السرعة مقررة لضوابط كثيرة جدا، والزائد عن ذلك يكون متعدي، فهذا الرجل تعدى في سرعته الزائدة، وعندما حدث ما حدث هذا فعلا قضاء وقدر، وإن كان الرجل نفسه يعني مخطئ في ذلك، لكن هذا لا يستلزم الطلاق. فالأخت الكريمة التي تسأل عن هذا السؤال لا ينبغي لها تطلب طلاق بسبب هذا، هذا قضاء وقدر فعلا، أن هذا أمر مقدر سلفا قبل أن يخلق الله الدنيا بخمسين ألف سنة، أن هذا الأمر سيحدث في يوم كذا. كون أن الراجل أخطأ في سرعة الزائدة هذا طبعا لا ينفي يكون هذا قضاء وقدر معروف، وأن الشخص ما له ذنب في ذلك، وأنه هو يعني لا ينبغي أن يعاقب على هذا الأمر الذي وقع فيه من هذه الناحية، أن هي تطلق أو تبقى، يعني لا علاقة لهذا بما جرى، لكن تصبر تحتسب، والله تعالى يأجرها خيرا على ذلك إن شاء الله عز وجل. والحديث بقية طويلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.